أطول مناطق داخل الكيان الإسرائيلي، ويضع الأراضي المحتلة تحت سلطة القوانين المدنية الإسرائيلية بدلا من الحكم العسكري المعمول به منذ عام 67.
لكن أستطيع القول بأن نتنياهو يرشي اليمين لأنه يريد أن يذهب باتجاه صفقة لتبادل الأسرى، ويريد أن يذهب باتجاه المشروع الذي يطرحه الرئيس ترامب، ومشروع الرئيس ترامب يتحدث أصلا عن ضم بعض أجزاء من الضفة الغربية.
قانونيون يرون في هذه الخطوة خرقا صارخا للقانون الدولي الذي يعتبر الضفة الغربية أرضا محتلة ويمنع نقل السلطة القانونية إليها، كما ينظر إلى التصويت على أنه تمهيد ضم فعلي يهدد ما تبقى من فرص لحل الدولتين، وفرض السيادة بهذا الشكل يعد مخالفة لاتفاقيات جنيف ويعرض إسرائيل لمزيد من العزلة الدولية.
بين دعم داخلي وتحذيرات دولية يبقى قرار الكنيست هذا نقطة تحول سياسية في الصراع لفتح الباب أمام معارك قانونية وسياسية قد تطول في وقت طالب فيه أطراف عديدة بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
استشهد شابان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة الخضر جنوب غربي بيت لحم في الضفة الغربية. بدوره أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد الطفل إبراهيم حمران جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة عرابة جنوب بلدة جنين شمال الضفة الغربية. ويعد الطفل إبراهيم حمران ثاني طفل تقتله قوات الاحتلال في قرى جنوب جنين خلال 24 ساعة، حيث استشهد قبل ذلك الطفل إبراهيم نصر بعد إصابته برصاص الاحتلال في الصدر في بلدة قباطية. دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشياط جميع الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف قوي وموحد تجاه الحصار والتجويع الصهيوني لأهالي قطاع غزة. وقال المشاط على الجميع أن يعي أن الكيان الإسرائيلي هو المشكلة، وأن اللهاث وراء أوهام الحلول معه ضرب من التيه والضياع، ويجب التصدي لكل صوت يهدف إلى حرف البوصلة عن العدو الصهيوني. وأشار المشاط إلى أن الأطفال الذين يموتون من الجوع في غزة لا انتماء لهم إلا للفطرة الإنسانية، فلا بد أن لا نخذلهم بالصمت والتقاعس. نظم الآلاف من المتظاهرين في عدد من مدن العالم مظاهرات حاشدة للتنديد بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وتجويع سكانه، وسط دعوات متزايدة لوقف فوري لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية. ففي العاصمة الأمريكية واشنطن احتشد عدد كبير من المحتجين أمام مقر وزارة الخارجية مطالبين بوقف الدعم العسكري الأمريكي لكيان الاحتلال والدعوة إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة. كما شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة احتشد فيها الكثير تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضا للهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. إلى العناوين. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة بدعم أمريكي وصمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي. كتائب القسام تتوعد الاحتلال بتكتيكات جديدة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه. شهيدان في بيت لحم بالضفة الغربية وطفل شهيد هو الثاني خلال 24 ساعة في جنين. شكرا لحسن استماعكم وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. ونستكمل في حلقة هذا الأسبوع الموضوع الذي طرحناه في حلقة الأسبوع الماضي بتسليط الضوء على أسباب عجز القوانين الدولية في المواجهة مع حروب الإبادة والحيلولة دون تكرارها، والتي ترتكبها القوى الاستكبارية التي تعتبر نفسها وصيا على العالم والرائدة في المواجهة مع هذه الحروب وردع مرتكبيها، بل إنها هي من تغذي هذه الحروب وتمول مجرميها بكل صنوف الدعم التسليحي والسياسي والإعلامي وحتى اللوجستي. عنوان الحلقة: لماذا فشلت القوانين الدولية في مواجهة حروب الإبادة؟ مستمعين الأفاضل، ذكر الباحث اليهودي العلماني ليمكين في كتابه بعنوان الحكم المحوري في أوروبا المحتلة، وأوضح أنه قال إن مصطلح حرب الإبادة الجماعية يصف ممارسة طويلة الأمد في شكلها الحالي، ويرى أن الإبادة الجماعية تشمل طائفة واسعة من الجرائم المرتكبة بقصد تدمير مجموعة قومية أو دينية أو عرقية أو إثنية. كان ليمكين يهوديا علمانيا يعتقد أن لكل أمة روحها الفريدة، كان يعتقد أن الإبادة الجماعية لا تشمل الإبادة الجسدية فحسب، بل تشمل أيضا الإبادة الثقافية. من وجهة نظره تصف كلمة الإبادة الجماعية أي محاولة لتجفيف جوهر الأمة بالإضافة إلى القتل الجماعي. يشمل المصطلح الأعمال التي يتم تنفيذها لتدمير الأسس الأساسية لحياة الأمم، كتدمير اللغة والتقاليد والمعالم التاريخية والفن والمحفوظات والمكتبات والجامعات وأماكن العبادة. كان ليمكين يأمل في أن يؤدي صياغة المصطلح وإقناع الدول بتجريمه إلى منع حدوث ذلك مرة أخرى. لقد أراد أن تجعل كلمته المخترعة ما أسماه وينستون تشرشل ذات مرة جريمة مشهولة مفهوما محددا وواضحا وشنيعا.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
أعزائنا المستمعين، ولكن بحلول 9 من ديسمبر لعام 1948، عندما صادقت الأمم المتحدة على اتفاقية الإبادة الجماعية وأعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بموجب القانون الدولي، لم يبق سوى شبح فكرة ليمكين الأصلية. بعد سنوات من الاستكشاف المستمر والمفاوضات الدبلوماسية، تم تحديد اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على الإبادة الجماعية في 5 فئات، وهي قتل أعضاء المجموعة وإلحاق أذى جسدي أو جسيم بأعضاء المجموعة واتخاذ تدابير تحديد النسل في المجموعة ونقل الأطفال قسرا من مجموعة إلى أخرى وفرض ظروف معيشية عمدا تتسبب في التدمير المادي الكلي أو الجزئي للمجموعة. ولا يعتبر كل عمل من هذه الأعمال إبادة جماعية إلا إذا تم تنفيذه بنية محددة تتمثل في تدمير جماعة محمية. واتفقت جميع الدول الأعضاء على منع ارتكاب مثل هذه الجريمة وإدانتها في حالة وقوعها. مستمعينا الكرام، كانت اتفاقية الإبادة الجماعية إنجازا تاريخيا، ولكن من أجل استخدامها في المحاكم، على حد تعبير خبيرة القانون الدولي ليلى السادات، تم دفنها لمدة 50 عاما، وظلت جميع التطبيقات المحتملة لهذه الاتفاقية التي لم تتح لها فرصة للاختبار فجة وغير ناضجة. استلزمت الصراعات الحالية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك حرب إسرائيل في قطاع غزة والحرب الروسية في أوكرانيا وإعدام أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار إعادة تقييم المعنى القانوني للإبادة الجماعية. وفي الوقت الحالي تشارك عشرات البلدان بشكل مباشر أو غير مباشر في إحدى قضايا الإبادة الجماعية الأربع المعروضة على محكمة العدل الدولية. اثنتان من هذه الحالات الأكثر عرضة للمجهر والأكثر إثارة للجدل تتعلقان بحرب غزة. في الأولى اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لمهاجمتها الأعمى للمدنيين الفلسطينيين. الدعوى الثانية رفعتها نيكاراغوا متهمة ألمانيا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بسبب استمرار صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. سيستغرق الأمر عدة سنوات حتى يصدر الحكم النهائي، لكن القضيتين أثارتا بالفعل تحولا في الجدل حول الحاجة إلى تعريف محدث للإبادة الجماعية في القرن الحادي والعشرين. كان للمصطلح علاقة لا تمحى بالهولوكوست لمدة 80 عاما تقريبا. إن استخدام مصطلح الإبادة الجماعية يعيد إلى الأذهان على الفور ذكرى إبادة اليهود المزعومة والملفقة والقتل المرتبط به، معسكرات الاعتقال وقطارات الترحيل والأحياء اليهودية وغرف الغاز. وقد زاد هذا الارتباط فجأة من العبء الأخلاقي للإبادة الجماعية وقلل من تطبيقاته القانونية. تعتبر الهولوكوست الزائفة التي جعلوا منها من أكثر التدبيرات رعبا للفظائع التي ترتكب اليوم وكارثة يحتمل أن تكون غير قابلة للتكرار، لا يمكن مقارنة أي فظائع بها. اتفاقية الإبادة الجماعية هذا الفهم المتناقض للمحرقة ووضع معيار بعيد المنال تقريبا لإثبات نية الإبادة الجماعية من خلال نمذجتها، ونتيجة لذلك من النادر أن تعتبر المحاكم الدولية المذابح اللاحقة إبادة جماعية والأشخاص الذين يريدون اعتبار مأساتهم جريمة يشعرون بالإحباط الشديد. تهدف الدعاوى القضائية في جنوب إفريقيا ونيكاراغوا إلى تحدي هذا الوضع وجعل اتفاقية الإبادة الجماعية نفس الأداة الوقائية والوقائية التي أرادها ليمكن. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء الذي نواصل من خلاله التعرف على أهم الكتب التي تضمها مكتبتنا الإسلامية الأصيلة. ومن الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب نهضة الحسين عليه السلام لمؤلفه العلامة هبة الدين الحسيني الشهرستاني. وقد ولد المؤلف في مدينة سامراء، وابتدأ بالدراسة الحوزوية في 10 من عمره في مدينة سامراء، ثم انتقل إلى حوزة النجف الأشرف ودرس على كبار أساتذتها كالأخند الخراساني والسيد النوري والسيد اليزدي، حتى صار من أكابر أساتذة الحوزة العلمية. وكان له اهتمام كبير بالأمور الاجتماعية والسياسية، وتصدى لوزارة الثقافة في العراق ومجلس التمييز الجعفري، وكان من المكثرين في التأليف حتى فاقت مؤلفاته 100 كتاب، شملت العلوم كافة، وترجم أكثر كتبه إلى اللغات الحية. وقد اخترنا لكم من بين مؤلفاته كتاب نهضة الحسين عليه السلام الذي تم نشره من قبل مؤسسة البلاغ، وقد تضمن حديثا واسعا حول نهضة الإمام الحسين عليه السلام بكل تفاصيلها، وهو عبارة عن تحليل فلسفي لنهضة الإمام الحسين عليه السلام من جوانب علم النفس والاجتماع ومدى تأثر الحركات التي جاءت بعدها. وقد تم تأليف الكتاب بلغة بسيطة وسلسة. وللمزيد عن تفاصيل هذا الكتاب ندعوكم لمتابعة هذا الحوار مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط، ولكن بعد فاصل قصير. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
هناك نوعان متميزان من الكتابة عن الحسين عليه السلام، برز في المقتل كظاهرة حسينية، وأيضا الكتب التحليلية ومنها نهضة الحسين عليه السلام. وهبة الدين الشهرستاني معروف بنفسه التحليلي وأيضا النفسي، حيث يستطيع أن ينفذ إلى عمق العواطف الإنسانية. في نهضة الحسين عليه السلام، كيف توقف المؤلف عند هذه النهضة، وما هي أهم الجوانب التي عالجها في هذا الكتاب؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة كتاب نهضة الحسين عليه السلام حاول أن يعالج فيه المؤلف القضايا التاريخية التي رافقت الإمام الحسين منذ خروجه، يعني منذ البيعة المعروفة ليزيد بن معاوية واحتجاج الإمام سلام الله تعالى عليه على ذلك، ثم خروجه من المدينة إلى مكة إلى كربلاء إلى ما بعد كربلاء. يتوقف عند كثير من الوقفات المهمة، مثلا
يعني لا يكتفي بالسرد التاريخي،
لا يكتفي بالسرد التاريخي، يذكر مجمل للقضية التاريخية ثم يحاول أن يعلق عليها وأن يستفيد من عدها. المهم في هذا الكتاب أن اللغة التي كتب بها هي لغة بسيطة لكنها لغة أدبية جميلة جدا، مع ملاحظات تاريخية جدا دقيقة. يعني ربما غاب عن الكتاب مثل ذكر مصادر هذه الأحداث، طبعا عدم ذكر هذه المصادر ربما لأنه أشياء تاريخية مشهورة، يعني ربما لم يحتج بذلك، ولكن مع غياب هذه المصادر إلى أن المتابع والمحقق يجد هناك دقة كبيرة في نقل الأحداث وفي التعليق على الأحداث، في ربط بعض الأحداث بعضها بالبعض الآخر، كان سماحة السيد رحمة الله عليه موفقا في سرده للقضايا التاريخية وفي تحليله لتلك القضايا.
جيد. في هذا الكتاب لابد وأن المؤلف اعتمد منهجا خاصا، وذلك ما يمكن أن نتعرف عليه من خلال الفهرست.
نعم طبعا، هو تكلم يعني هكذا مثل فعل بالفهرست. نعم. في هذه الطبعة الموجودة بين يدي طبعة مؤسسة البلاغ هناك ترجمة للمؤلف، ترجمة جميلة جدا، ثم مقدمة للمؤلف، مقدمة للمصنف. يبدأ بالبحوث النهضة الحسينية، الحسين رمز الحق والفضيلة، الحركات الإصلاحية الضرورية، آثار الحركة الحسينية الفضيلة، مبادئ قضية الحسين عليه السلام، حركات أبي سفيان، معاوية وتعقيباته، تأثرات الحسين الروحية، كيف يبايع الحسين عليه السلام، البيعة ليزيد، نظرة في هجرة الحسين عليه السلام، هجرة الإمام من مدينة جدة، الهجرة الحسينية وانقلابات حول الستين، الحسين عليه السلام وابن الزبير، وضعية الإمام في مكة، الحسين عليه السلام يختار الكوفة، بنو أمية والخطر الحسيني، الكوفة في نظر الحسين عليه السلام، خروج الحسين عليه السلام من مكة، ابن زياد على الكوفة، مقتل مسلم مهاني، الإمام ونعي مسلم، استعداد ابن زياد، الرياح يمنع الحسين، الكوفة تقاد إلى الحرب، ولاية ابن سعد وقيادته، منزل الحسين عليه السلام بكربلاء، جغرافية كربلاء القديمة، الإمام مصدود محصور، الحسين مستميت ومستميت من معه، رسل السلام ونذير الحرب، حول معسكر الحسين عليه السلام، عطاشة الحرب في الشريعة.
نعم، نجد أن المؤلف أطلق على تحركات الحسين عليه السلام لفظ الهجرة، فماذا يعني بهذا؟ الجواب أسمعه منكم بعد فاصل قصير، لو سمحتم تابعونا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، ما زلنا مع كتاب نهضة الحسين عليه السلام للمرحوم هبة الدين الشهرستاني، ومعنا سماحة السيد نور البطاط. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
نعم، البعض طبعا يطلق على تحركات الحسين عليه السلام بأنه مثلا رحل من هذا المكان إلى هذا المكان، مثلا من المدينة إلى مكة إلى كذا، ولكن المؤلف هنا الشهرستاني اختار الهجرة، فلماذا؟
ربما تعطي جانب من جوانب المعارضة السياسية، إضافة إلى مجرد كونها حركة تنقل من مكان إلى مكان آخر.
نعم،
يعني ربما أراد أن يعطي انطباعا واضحا أن الحسين سلام الله تعالى عليه انتقل من هذا المكان إلى مكان آخر، بمعنى أنه هجر ذلك المكان،
أو أنه كان مضطرا لهذه الحركة.
هو أشار إلى حالة الاضطرار في ذلك، ولكن نعم، أقول أن حالة الاضطرار طبعا، أو حالة الترقب، وربما حتى حالة الخوف التي مورست في ذلك الوقت، يعني لم تكن تنم عن خصوص الشخص المعين. يعني ربما هناك خطر كبير كان على الدين، كان خطر كبير على الإسلام برمته، فكان لابد من هجرة، كما يعني تذكرنا ذلك بهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة، حينما لم يستطع أن يفعل شيء بعد وفاة عمه أبو طالب وبعد وفاة خديجة، اضطر أنه يأخذ من يستطيع أن يأخذ معه من أولئك المستضعفين من المسلمين في ذلك الوقت، لأنه لم يستطيع أن يمارس أي شيء، فينتقل إلى مكان آخر أكثر سعة. كانت الدعوة الحسينية والثورة الحسينية تحتاج إلى أفق أوسع وإلى ساحات أوسع ربما للعمل الميداني، اختار مكة بالبداية باعتبار التجمهر الكبير المسلمين فيها، ثم اختار بعد ذلك مكانا تسلط عليه الأضواء نوعا ما، فيكون قريب الكوفة، التي بحسب علمي كانت الكوفة هي من أكبر الحواضر الإسلامية في سنة 60 للهجرة.
نعم، من العناوين أيضا جغرافية كربلاء، ما المقصود بهذا؟ كربلاء القديمة، هل هناك جغرافيا معينة لكربلاء؟
طبعا كربلاء كانت عبارة عن منطقة شاسعة، طبعا ليست منطقة صغيرة، وكانت هذه المنطقة التي وجد فيها الإمام الحسين منطقة أقرب ما تكون إلى الكوفة، التي الحاضرة الأقرب في ذاك الوقت، ولكن نعم، كانت هناك عبارة عن مجموعة قبائلها. يشير المصنف في خصوص بحث جغرافية كربلاء القديمة إلى أنه ما هو تاريخ كربلاء، مثل يقول هو في هذا الكتاب، إذا سمحت لي أن أقرأ قليلا، يقول أن كربلاء اسم قديم مأثور في حديث الحسين وأبيه وجده عليه السلام، ومفسر بالكرب والبلاء، وإن كربلاء منحوتة من كلمة كور بابل العربية، بمعنى مجموعة قرى بابلية منها نينوى القريبة من أراضي سدة الهندية ثم الغاضرية، وتسمى اليوم أراضي الحسينية، ثم كربلة بتفخيم اللام بعدها هاء، وتقرب اليوم من مدينة كربلاء جنوبا وشرقا، ثم كربلاء أو عقر بابل، وهي قرية في الشمال الغربي من الغاضريات، وبإطلالها أثريات مهمة، ثم النواويس، وكانت مقبرة عامة قبل الفتح الإسلامي. على كل حال، هذا تحديد لتلك الجغرافية الموجودة، يعني أنه أين كان يقع المكان الذي قتل فيه الإمام الحسين وماذا كان هناك. طبعا أشار بعد ذلك إلى أكثر من هذا، أشار مثلا إلى اسم الطف من أين جاء اسم الطف، أشار إلى نهر الفرات، أشار إلى كثير من هذه الأمور المهمة في هذا الجانب.
نعم، أيضا من العناوين عنوان مهم وهو رسل السلام. من خلال طبعا الكتب التاريخية والمقاتل نعلم جميعا أن اجتماعات تمت بين الحسين عليه السلام وعمر بن سعد، مما أثار حفيظة يزيد وابن زياد. حمامات السلام من أين طارت؟ من الجانب الحسيني أم من الجانب الآخر؟ ويعني لماذا لم تتم؟
بطبيعة الحال يعني الملاحظ والمتابع لما حدث يوم العاشر من المحرم، الإمام الحسين لم يترك جهدا في قضية الإصلاح وقضية السلم، لم يطرقه يوم العاشر من المحرم. نعم. يعني إلى درجة أنه لم يحب أن يضرب سهما واحدا، يعني مثلا من جملة أحداث المعركة أن شمر بن ذي الجوشن تقدم وهو شاك السلاح، وهو يعني في حالة من حالات الحرب، وكان قريبا من الإمام الحسين ومن معسكر الإمام الحسين، وكان يتكلم بكلام هجين. أحد أصحاب الإمام الحسين كان إلى جنبه، قال يا أبا عبد الله هل أرميه بسهم؟ فقال إني أكره أن أبدأهم بقتال. وبطبيعة الحال أراد أن يثبت هذا الموقف، أننا نحن رسل سلام ونحن حمائم سلام ولسنا دعاة للحرب، وإنما الحرب هي الطرف الآخر هو الذي أرادها وهو الذي وصل إليها.
إذن لماذا لم تتم المصالحة؟ يعني كان من المفترض أن يقبل عمر بن سعد بما اقترحه الإمام الحسين عليه السلام.
كانت التعليمات جدا واضحة، بأن الخيار الموجود بين يدي الإمام الحسين، طبعا الخيارات التي ربما كان يتكلم عنها بن سعد ليست هي الخيارات الحقيقية. الخيار الحقيقي كان إما أن يقتل ويؤتى برأسه، وإما أن يأتي ويقبل، لاحظ معي، بإمارة عبيد الله بن زياد.
يعني إذن لماذا أقدم على الحوار عمر بن سعد؟
عمر بن سعد طبعا بطبيعة الحال أن هناك رحم بينه وبين الإمام الحسين، هناك تأريخ، هناك ضجة، هناك تأريخ سيكتب، لا بد له من موقف، يعني كقائد عسكري موجود وشخصية جدا معروفة، لم يكن يستطيع إلى أن يتصرف بعامل يعني إلغاء وعامل قتل مباشرة، فكان لابد من استيفاء بعض هذه الطرق ولو ظاهريا.
ويبدو أيضا أنه كان يراجع نفسه،
وكان كثير الشك والمراجعة لنفسه. نعم، نعم، كما يحدثنا التاريخ في ذلك. نعم صحيح.
طيب الكتاب إذن كتاب مهم، نحيل المستمع الكريم إلى كتاب نهضة الحسين عليه السلام للعلامة هبة الدين الحسيني الشهرستاني، ونشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط، كما نتقدم إليكم بالشكر الجزيل على حسن المتابعة. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء. إلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هاي الخدمة
دم الشرف يا وليدي،
تاج الكرامة
سكي شفاع بيدي،
تاج الكرامة
تاج الكرامة
تاج الكرامة
الشرف يا وليدي، تاج الكرامة صك الشفاعة بيدي، بالدنيا بالك تنغار
بسم الله الرحمن الرحيم، هو به تبارك وتعالى نستعين. سلام من الله عليكم السمعين الأكارم، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من تاج الكرامة. نرحب بكم في هذا البرنامج الحسيني، هو التي تعرفنا على خدمة أبي عبد الله الحسين من شريحة الشباب الرسالي في مجال قراءة المراثي والقصائد الحسينية، وهي خدمة سامية يتشرف صاحبها بأن يلقب بخادم الحسين عليه السلام، وكل من استمعنا إليه يتشرف بهذا اللقب ويطلب من الباري أن يجعله من خدمة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. يا ترى هل هناك سر وراء هذا اللقب؟ لنرى ماذا يقول ضيف حلقة اليوم الشاب الحسيني مجاهد النيسي من الأهواز من محافظة خوزستان من الجمهورية الإسلامية في إيران عبر حواره مع زميلتنا سعدية الشيبي.
أعزائي المستمعين، أرحب وإياكم بضيف حلقة برنامج اليوم من تاج الكرامة بالرادود الحسيني الشاب الأهوازي مجاهد النيسي، عظم الله لك الأجر بمصابي أبي عبد الله الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، عظم الله أجوركم جميعا وأحسن الله عزاكم.
أخ نيسي، تعودنا في كل حلقة نتعرف على طاقتكم الشخصية.
داعيكم الخادم للحسين وخادم العترة مجاهد النيسي من الأهواز، جامعي فرع الإلهيات بالحدود من 29 سنة، متزوج وعندي ابنة محمد أمين.
أخ مجاهد، كم سنة وأنت في خدمة أبي عبد الله الحسين، وما هو سبب التزامك بهذه الخدمة الشريفة؟
نشأت منطقة اسمها العين بالأهواز، هذه المنطقة تحتوي على أصوات وخدمة لأهل البيت وخدمة العترة الطاهرة، هناك أساتذة كبار من حج مهدي دغاغلة وفرقة الثقلين، من حج سيد كريم، فرقة المشكات، فرقة السبطين، قراء القرآن الدوليين الموجودين بساحة الأهواز والعالم. اتخذت طريق القرآن لمدة سنتين ثلاثة نتعلم القرآن من أساتذة الحضار. الوالد كان يقرأ بمحرم وأنا بعد يمه بيوم ستي صغير وأتعلم، وقريت المسجدنا أنه استبدت بالساحة الحسينية لمنطقة العين.
كم كان عمرك وقرأت أول قصيدة؟
يعني يمكن أقول بالست سنوات اللي تعلمت فيها الوالد أقرأ هذا من الشعبيات الأهوازيات اللي يكتبون الأساتذة الشعراء بالأهواز القدامى.
هل تتذكر أول قصيدة قرأتها وأي؟
يعني أول قصيدة قرأتها من الشاعر نزار عودة الخسرجي، أول ليلة كانت العلي الأكبر، لأنه تقرب مسجدنا أنه تغيرت يعني الأوضاع الحمد لله، و شافوا الصوت وقالوا تجينا هناك اللي قاد الموكب وتقرأ، ورحت قريت أول قصيدتي كانت بليلة علي الأكبر. هيك لا تحضرنا تقول يا ابني الأكبر دعاي حالي صواب كبدك هالمرد اللالي، يا ابني الأكبر دعاي حالي بلبة الطور أهوازي وقديم.
ما هي طريقتكم في تقديم القصائد الحسينية في أهواز، وما هو البرنامج الحسيني المتعارف؟
منطقة الأهواز الحمد لله كانت لها رواديد قدامى، عند الصحة والسلامة الأستاذ سالم الصافيسي رسول الغرابي، والأخوة الرواديد اللي لهم بصمة بقضية الرد الحسيني. ونشأنا وابتدينا باللطم الحسيني والعزاء الحسيني على أطوارهم وأصواتهم اللي قديمية، التراث اللي يسمونه الخوزستاني أو الأهوازي الأصيل. كل رادود اللي يبتدي بالأهوازي يبتدي بهذا النيء، لحد ما انتقلت الجهازات إلى الفضاء المجازي والتطور الإنترنت والموبايلات والجهازات الموجودة، فصارت بأنه تغيير، صار من الأهوازي إلى كربلائي إلى طريقة باسم الكربلائي وعمار، الناس اللي تشوق لها الصوت وهذا الأداء اللي يحلو. لكنه رغم
يعني ما هي الطريقة الأهوازية
تختلف الأطوار. يعني هسه أنا حق القصيدة اللي قدامي هسه
إذا شهر الحزن والنوح والرايات نصبها شيعة بهالشهر مولاي الدمعة بحزن هملوها كل عام يمر يا حسين هالأيام حيوها باسمك رايات العباس بكل مكان شالوها يا علي يا ابو حسين
وجهك الاطوار يعني تختلف غض النظر عن اللي هسه اكو تطور باللطم موجود. الطريق اللي كان قبل كان زنجيل تستر اللي راحات اللطم.
طيب ما رايك بهذا التغيير الذي طرأ؟
الهدف بانه احنا كرواديد بانه توصل الرساله الحسينيه، فاحنا الاطوار ما طولهن يعني ما طول هاي الاطوار موجودات. يعني مثلا كطور الهوازي اللي الشخص اذا سمعه هم يستمع للكلمات يفهمهن وهم الطور ياخذه يجذبه. يعني
وبالنسبه للطرق الحديثه التي دعت
والحديثه كطريقه يعني الكربلائيه ما قاعد نشوف الناس كلها العالم التشيع والاسلامي يستفادون من طريقه ملا باسم او عمار الفلاني، هم لفهم الكلمات لفهم الموضوع وهم لدرج العقائد والتبليغ الحسيني الشخص يفهم. لكنه اكو مثلا اطوار، الاطوار اللي مثلا بنادم يستعجب به ويقدم اشياء في انا ملاحظتي لأنه ما يعني قليل تنقل الفكر، ما أقول يعني حتما لا قليل تنقل الفكر لأنه عده سرعة والشخص بس يسمع الصايح والفلان يعني
موش. طيب أخ مجاهد دعنا نأخذ فاصل قصير ونواصل.
يا حسين يا حسين
أعزائي المستمعين، جاء في الأثر بأن الأئمة الأطهار جميعهم سفن نجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك وغرق. ولكن لماذا هذه المقولة تأتي متزامنة مع ذكر الحسين عليه السلام؟ الجواب جاء على لسان أحد المعصومين عليه السلام بأن سفينة الحسين عليه السلام أسرع وأنجى. لذلك نرى جميع محبي أهل البيت عليهم السلام يتسارعون لخدمة الإمام الحسين عليه السلام كل حسب قدرته وموهبته، فنرى الخطيبة والمنشدة وقارئ القصائد والمراثي حتى أصغر شخص يخدم في ركب الحسين عليه السلام لينال شفاعته ورضا الباري عنه. ولكن الحسين عليه السلام هو ماذا يريد من خدمته ومحبيه؟ لنستمع إلى جواب الردود مجاهد النيسي.
أخ مجاهد، الإمام الحسين ماذا يريد منا؟ يريد منا أن نبكي عليه فقط، نلبس السواد؟ ماذا يريد منا الإمام الحسين عليه السلام؟
الحسين ليس باللطم والعزاء والطبخ والتنطي، بل الحسين الحسين طريقة إنسانية، طريقة للتقرب إلى الله. بمن؟ بهذن الأشياء اللي إحنا نسويهن. إحنا ندخل الحسينية نقعد ساعة زمان حد المنبار، ما يسولف لنا للبواكي تعالوا ابكوا، بل ينطينا طريقة الحسين، الطريقة الاجتماعية اللي الحسين جبيها، الطريقة الدينية اللي علمنا إياها الحسين بهاي طلعته من المدينة إلى كربلاء.
يعني يجب أن نجسد الأخلاق الحسينية بقولنا وعملنا.
طبعا أنا من أريد أقعد المنبر لازم أنا أكون حسيني بطريقة الحسينية. من أريد أطبخ لو أنصب موكب وأريد أقابل الناس يوميا باحترام بطريق وأخلاق حسينية، لأنه شخص إذا بدرت من مجاهد النيسي فرد زلة صغيرة راح يحسبها على الحسين مو علي.
أحسن أخ مجاهد، وقفة قصيرة ونعود.
يا ينطي كل الكون حب علي
مستمعينا مستمعاتنا، لازلتم معنا وتستمعون إلى لقائنا تاج الكرامة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأعزاء، كلما ذكرنا سيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه السلام يتوجب أيضا ذكر جبل الصمود وأم المصائب زينب الكبرى سلام الله عليها. هذه المرأة العظيمة التي لا يستطيع أي وصف وأي لقب أن يوفي حقها، فهي التي تحملت أعباء الأسر وحماية النساء والأطفال بالرغم مما تحمله من جراح الألم، ولكنها وقفت وقفة علوية حسينية شامخة وفاضحة لأفعال وأخلاق يزيد وعبيد الله بن زياد، وذلك في طريقها من كربلاء للكوفة والشام. تعالوا معنا لنستمع لتتمة الحوار مع الردود الحسيني مهاجر النيسي.
أخ مجاهد، هناك قول يقول الإسلام حسيني الوجود وزينبي البقاء، ماذا تفهم من هذه المقولة؟
بني أمية صارت ملحمة كربلاء، فكروا بأنه انتهت قضية أهل البيت وانتهى المنهاج النبوي والرسالة العلوية المحمدية، لكنه هذه المسؤولية وما انتهت وانقطعت بمقتل الحسين، بل انتقاله ومسؤولية ثانية بعتق امرأة الذي من بعد أخيها هزت العالم بخطابة بالشام، نقلت الدين نفسه ووعت الناس وشهرت حاكم زمان، يعني يزيد كان حاكم ذاك الوقت، شهرته بنفس القصر وخلت عنده يعني أشياء اللي الناس فكرت ولو كانت يعني ماخوذين ومنشرين بفلوس وبعض الهدايا، لكنه رغم على ذلك وعدهم. إذا ما كانت زينب لما كانت إحياء لهذه الشعائر، زينب كانت وزيرة إعلام للحسين عليه السلام.
أحسنتم. طيب تقرأ حول الحوراء زينب؟
يا زينب يا زينب يا زينب، يعني من خاطبتهم داخل القصر والمجلس.
هل يا درة بالبحر غطاء، هل صفحة شرف للشرف غاطان، مو فدغاط حزن البسيط غاطات، فقدكم يا الفقدكم عام آمام علي آمام.
أحسنت. أخ مجاهد، إذا طلبت منك أن تكتب رسالة للإمام الحسين عليه السلام، فما هو موضوعها؟
للحسين رسالة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من رزقنا خدمته لكي نكون خادمين ونصبح بالخادمين موقرين بتاج الخدامة، سيدي ومولاي الإمام الحسين ابن علي عليه السلام، خادم عد بابك وعلى منبرك وبحسينيتك، خلينا بطريقك لأنه أنت الوسيلة، أنت وأهلك وعترتك الباقين من بعدك كانوا، وأنت الوسيلة إنه ما عد محد، إحنا ما حد ينفعنا غير هاي الخدمة الحسينية. أريد تحضرنا بساعاتها، أكو ساعات عندنا ما حد يفيدنا بالقبر، تحضرنا وطلع لنا هذا السجل مال الخدامة، يمكن يفيدنا عن هاي الأعمال اللي موجودة عندنا بالدنيوية. مولاي ارزقنا زيارتك بأيام الأربعين، ارزقنا الشفاعة والحشر وياك هناك ويا الشهداء والصديقين. مولاي اقضي حاجات من سألنا بالدعاء جميع الأخوة اللي عندهم شفاء مرضى، فعلهم قانين.
الأخ الرادود الحسيني الشاب مجاهد النيسي من أهواز، شكرا جزيلا لك.
حسين حسين
حسين
أيها الأفاضل، كان معنا الرادود الحسيني الشاب مجاهد النيسي من الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث جلسنا معه جلسة حوارية أعدتها لنا زميلة سعدية الشيبي. شكرا لمتابعتكم ودمتم بخير، نسألكم الدعاء.
اعلموا يا ظالمين، نحن خدام الحسين، اعلموا يا الله. نحن خدام الحسين لو قطعتم للرقاب سوف يأتيكم جوابي نحن خدام الحسين عمي عمي ترضى باجر أبقى وحدي مين يهل دمع النواظر يجوي خدي شخصة يا مريدة لا تترك حميدة لا تترك حميدة عمي عمي ترى صعب ليتم يا عمي مرتي يتم واحد ذبحني بيشلون لو عمي رحت يا عمي احسي ترى ما بيا حمي يتم يا عمي الثار طلب بس هذا وبعد ما زيد تفيعني حميدة تريد يا عم مروتك أقبل إيدك أقبل إيدك آية الكرسي كتبت دمع العيون وعلى صدر علقت ترد ليكون خافق وحيدة لا تترك حميدة لا تترك حميدة عمي عمي حنانك عايش وبظل أمانك مرتاح يا عمي جني ويتيم ريت الله فلا يخلي مكانك محتاج لوجودك يا ابو جفوف الرحيم حلم واتمنى اقبل صدرك ابويا عطرك شاب عطرك اريد اسمع يا عمي بناحرك يا عمي بناحرك يا خوف والله يستر دمعي لا طرح بالقلب يا عمي عصي طار الرماح دلالي تبيده لا تترك حميده عمي عمي ما نحني الأبور وبشكل خاص سلام الله على قلبك شقد شايل محن بعيونك شفت صورة الأخلاص مساويك شحكي عن خزانة صدرت عطف متروس صدر تتمنى حميدة تبوس خيول العسكر قبل متوس قبل متوس بينك وبين المسار باجر الطول صدرك الكل تراف ترضى الخيول خيولي طف عنيدة
لا تترد حميدة.
هنا طهران والساعة فيها 9 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم نشرة هذه الساعة. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة بدعم أمريكي، وصمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي. كتائب القسام تتوعد الاحتلال بتكتيكات جديدة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه. وثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في الضفة، منهم طفل هو الثاني خلال 24 ساعة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على غزة عبر القصف الجوي والمدفعي وقتل المجوعين والنازحين بدعم سياسي وعسكري أمريكي وصمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي. وشنت قوات الاحتلال عشرات الغارات وارتكبت المزيد من المجازر مع تفاقم معاناة النزوح التي تطال أكثر من 2 مليون إنسان وسط مجاعة قاسية. وبحسب مصادر طبية في مستشفيات غزة، استشهد 11 مواطنا بنيران الاحتلال وغاراته على قطاع غزة منذ فجر اليوم، فيما أعلنت المصادر الطبية إجلاء العديد من المصابين من منتظري المساعدات شمال غربي غزة جراء استهداف من قوات الاحتلال الصهيوني. أكدت كتائب القسام جاهزيتها لمواصلة معركة استنزاف طويلة ضد الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مؤكدة أن المجاهدين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه للعدو بالمرصاد. وأضافت القسام أن ضربات مقاتليها تتوالى في عدة محاور من القطاع موقعة المئات من جنود العدو بين قتيل وجريح، وتابعت أن ضربات المجاهدين أصابت الآلاف من الجنود بالأمراض النفسية والصدمات، مشيرة إلى تدمير مئات الآليات العسكرية الصهيونية كليا أو جزئيا. كما توعدت الاحتلال بأنه سيفاجأ بتكتيكات وأساليب جديدة ومتنوعة. أعلنت كتائب القسام إيقاع 25 جنديا صهيونيا بين قتيل ومصاب في سلسلة عمليات شرقي مدينة رفح جنوبي غزة، وبثت أيضا مشاهد توثق تفجير مقاتليها آليات إسرائيلية في مخيم جباليا شمال القطاع. وقالت القسام إن مقاتليها استهدفوا 3 قوة إسرائيلية قوامها 7 جنود بعبوة مضادة للأفراد، وأوقعوهم بين قتيل ومصاب، وذلك في منطقة مفترق المشروع شرقي رفح، مؤكدة رصد مروحيات إسرائيلية لإخلاء الخسائر. كما أعلنت أن مقاتليها تمكنوا قبل ذلك من تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية من 10 جنود، مؤكدة إيقاعها بين قتيل وجريح، إضافة إلى رصد هبوط طيران مروحي إسرائيلي لإخلاء الخسائر. صوت الكنيسة الإسرائيلية على مشروع قانون غير ملزم لرفض السيادة الصهيونية الكاملة على الضفة الغربية وغور الأردن، فيما اعتبرت حركة حماس هذا الإجراء باطلا وغير شرعي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
في خطوة أثارت جدلا داخليا ودوليا، صوت الكنيسة الإسرائيلية لصالح مشروع قانون غير ملزم يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، في تحرك يعد تصعيدا قانونيا وسياسيا غير مسبوق.
لماذا الآن؟ هو نعم لأن هنالك ضغوطات كبيرة على إسرائيل على المستوى الدولي، هنالك تصاعد في اللغة العالمية والدولية والبيانات التي تطالب بالحق الفلسطيني، هنالك مؤتمر مزمع عقده برئاسة السعودية وفرنسا في 28 الشهر الحالي يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كل هذه التداعيات سواء كانت الخوف من الصفقة الإقليمية أو حتى القرارات الدولية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية تدفع بأعضاء الكنيسة من الكتل المؤلفة للحكومة مجتمعة وأيضا المعارضة بالتصويت مع قرار يضمن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
القانون الجديد الذي حظي بدعم الائتلاف الحكومي ينهي فعليا التمييز القانوني بين المستوطنات والمناطق داخل الكيان الإسرائيلي، ويضع الأراضي المحتلة تحت سلطة القوانين المدنية الإسرائيلية بدلا من الحكم العسكري المعمول به منذ عام 67.
لكن أستطيع القول بأن نتنياهو يرشي اليمين لأنه يريد أن يذهب باتجاه صفقة لتبادل الأسرى، ويريد أن يذهب باتجاه المشروع الذي يطرحه الرئيس ترامب، ومشروع الرئيس ترامب يتحدث أصلا عن ضم بعض أجزاء من الضفة الغربية.
قانونيون يرون في هذه الخطوة خرقا صارخا للقانون الدولي الذي يعتبر الضفة الغربية أرضا محتلة ويمنع نقل السلطة القانونية إليها، كما ينظر إلى التصويت